الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالإبراهيمية نسبة إلى نبي الله إبراهيم أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم اسم أعجمي، وبرهم إذا أدام النظر، والبرهمة إدامة النظر وسكون الطرف. والديانة الإبراهيمية هي الديانة التي تدعو إلى اجتماع أصحاب الأديان السماوية، وهي اليهودية والنصرانية والإسلام، على روابط دينية مشتركة لتحقيق السلام العالمي وحل النزاعات ونبذ العنف والتطرف ومكافحة الفقر. واستعمال اسم النبي الكريم إبراهيم عليه السلام إنما هو لدوره المهم كشخصية محورية في كل من الأديان السماوية الكتابية. هذا ما ينادون به في محافلهم ومؤتمراتهم، وهو من التمويه والتضليل على الأمم والشعوب. وإلا فمقصدهم وهدفهم الخفي هو هدم جميع الأديان وسلخ الناس منها، وجعل الناس في فوضى خلقية ودينية بدعوى السلام ونبذ العنف. ومن الأهمية بمكان بيان أن دين إبراهيم الخليل عليه السلام بريء كل البراءة مما ينسبونه إليه، فقد كان صلى الله عليه وسلم على الملة الحنيفية مائلاً عن الشرك وعبادة غير الله جل وعلا. قال سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يكن من المشركين. وهي ذاتها دعوة الإسلام بإخلاص العبادة لله تعالى وحده دون سواه، ودعوة جميع الرسل والأنبياء من قبل. وأولى الناس بالانتساب إلى إبراهيم عليه السلام هم المسلمون، لأنهم ألزموا الناس باتباع نهج إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وأما الإبراهيمية الجديدة فقد قيدت بلفظ الجديدة للتمييز بينها وبين دين وملة إبراهيم عليه السلام الحنيفية، وهي التوحيد والميل عن الشرك. والحنيفية الإسلام بمعناه العام الذي يعني إسلام الوجه لله تعالى والإخلاص له وحده دون سواه، ونبذ الشرك والإحسان في عبادته باتباع شرعه الذي شرعه. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى في بيان الاشتراك في التسمية والوصف بالإسلام بين أتباع ملة إبراهيم عليه السلام وأتباع ملة الإسلام، قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. أما الديانة الإبراهيمية الجديدة فهي خلاف ذلك كله، خليط من ديانات شتى. يزعم أصحابها أنها تسير على خطى إبراهيم عليه السلام لتضليل الناس وخداعهم. الديانة الإبراهيمية فكرة فلسفية النزعة، سياسية النشأة، تستهدف الإسلام والمسلمين، تظهر للعلن التعايش والسلام والتسامح، وتخفي خلفها العديد من الأهداف. وتكمن خطورتها في دمج الأديان السماوية الثلاثة لينتج عنها ديانة جديدة تعمل على نشر أفكارها وتطبيق أهدافها على أرض الواقع، مستعملة كل طريقة ووسيلة. ومن أبرز تلك الوسائل المعاصرة المؤتمرات والندوات الحوارية، فهم يحرصون على جمع القادة الدينيين من كل بلد ودولة في غرف وقاعات مغلقة، حيث يقومون بالتناقش والاتفاق حول قواعد وقوانين مشتركة، وهي قواعد وهمية هدفها الظاهر السلام والإخاء، وأما الباطن فهو هدم ومصادمة الأديان وعلى رأسها دين الإسلام الحنيف. وتحرص الديانة الإبراهيمية على الترويج لأفكارها بكل طريقة ووسيلة، وتستخدم لذلك المشروعات الإنسانية الخيرية والمجتمعية كالسياحة والثقافة، ومشروعات ريادة الأعمال والاهتمام بالمرأة، إضافة إلى آليات محفزة وبراقة وجذابة تنال من خلالها القبول والانتشار في الأرض. فمن لا يرغب في السياحة، خاصة إن كانت ذات طابع ديني؟ ومن لا يرغب في مساعدة الشباب وحل مشكلات البطالة؟ وقد كانت المرأة وقضاياها خاصة في البلدان العربية التي تتهم غربياً بإهمال حقوق المرأة كانت محط نظر لدى الإبراهيمية، وبالتالي فسيكون الاهتمام بهذه الأمور مدخلاً للقبول السياسي والمجتمعي بالإبراهيمية ومشروعاتها، وهو ما يعكس خطورة هذه الديانة، لا سيما في ظل اتصالها بشبكة طرق عنكبوتية خطيرة تحقق المطامع الغربية. وقد تطورت دعوة الديانة الإبراهيمية والمشترك الإبراهيمي إلى أن أدخلت في الحياة التعبدية العملية، وانتقلت من التنظير إلى التطبيق العملي، فقد دعا البابا في أول الأمر إلى إقامة صلاة مشتركة من ممثلي الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام، وذلك في قرية أسس في إيطاليا سنة 86 و900 وألف. ثم تكرر هذا الحدث مرات أخرى باسم صلاة روح القدس، وكانت أول صلاة يؤم فيها كافر مسلما، ثم تلتها صلاة مشتركة أخرى تحت شعار الأخوة الإنسانية والمشترك الديني في اليابان على قمة جبل كيتو. أقيمت تلك الصلاة مع حضور بعض المؤسسات الإسلامية، وتبعت تلك الدعوة أساليب استدراج ولفت للأنظار وترويج للسلام العالمي والسعادة الإنسانية والإخاء والحرية والإحسان والمساواة. وهذه الشعارات هي نظير شعارات الماسونية العالمية: الحرية والإخاء والمساواة. شعارات الماسونية العالمية: الحرية والإخاء والمساواة، أو السلام والرحمة والإنسانية. ورافقتها دعوة إلى الروحية الحديثة القائمة على تحضير الأرواح، روح مسلم وروح يهودي وروح نصراني وروح بوذي وغيرهم، وهي من دعوات الصهيونية العالمية الهدامة. ثم أقيمت صلاة أخرى مشتركة بين النصارى وبعض المنتسبين إلى الإسلام في كاتدرائية في كركوك بالعراق سنة 2000. تلتها صلاة يوم الخميس بمدينة أور في العراق بجوار ما يزعمون أنه قبر إبراهيم عليه السلام. وجمعت الصلاة جميع الأديان والطوائف وعلى رأسها الأديان الثلاثة، وسميت الصلاة الإبراهيمية، وتحمل شعار من أجل أبناء وبنات إبراهيم ومعا نصلي، ولترويج لهذه الصلاة أسموها كذلك بصلاة كورونا لتزامنها مع أحداث جائحة كورونا. وأما صلاة 14 من مايو فتتم هذه الصلاة المشتركة مع قراءات لكتب مقدسة عند اليهود والنصارى والمسلمين في معابد وكنائس وجوامع، مع احتفاظ كل دين بطريقة الصلاة الخاصة به. وكذلك الصلوات المشتركة بين الشباب يتم من خلالها تدريب الشباب من أتباع الأديان الثلاثة في لندن ونيويورك وباريس وغيرها من دول الغرب إلى الوصول إلى طقوس دينية جديدة ومستحدثة بين الأديان الثلاثة، ومن ثم القيام بالدعوة إليها في مجتمعاتهم مع تطبيقها بالفعل داخل دور العبادة. أي جعل الصلاة المشتركة شعائر موحدة بين أبناء وطوائف تلك الديانات. وهنا يأتي السؤال: ما حكم إقامة صلوات مشتركة بين أهل الإسلام وغيرهم؟ لقد كثرت الطرق والوسائل التي يروج بها أصحاب دعوة وحدة الأديان باطلهم وأفكارهم، وتلونت مشاربهم وأساليبهم، وكلما تكشفت عند المسلمين الموقنين تلك الطرق والوسائل لجأوا إلى استعمال طرق أخرى ووسائل مغايرة يغرون بها ضعاف الإيمان من أهل الإسلام تحت شعارات الأخوة والسلام والتعايش. ولا يخفى على عاقل بطلان تلك الدعاوى ومناقضتها لصريح الإسلام، فإن فكرة إقامة صلاة أو صلوات مشتركة بين المسلمين واليهود والنصارى فكرة تصادم عقيدة المسلم الموحد مصادمة صريحة. قال تعالى في بيان حدود العلاقة بين المسلم والكافر: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ومعلوم أن اليهود والنصارى قد انحرفوا عن العقيدة الصحيحة التي أنزلها الله تعالى لهم وجاءتهم بها أنبياؤهم، فهم على عقائد كفرية لا يقبلها الإسلام بل جاء بنسخها والهيمنة عليها. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهم يعني أهل الكتاب مطالبون باتباع ملة محمد صلى الله عليه وسلم وهديه في جميع شؤون الحياة التعبدية وغيرها، ومن أهمها الصلاة، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاكم المسلم، له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته. أخرجه البخاري. وهم وهذه حالهم في صلاتهم لم يفعلوها على الوجه المفروض شرعا، لم يستقبلوا قبلتنا وهي الكعبة المشرفة، لم يصلوا صلاتنا بل صلوها على غير طهارة ودون أن يسبقها نطق بالشهادتين وهما الركن الأول من أركان الإسلام، بل أقاموها على الشرك والكفر، فبالتالي لا تصح صلاتهم ولا الصلاة خلفهم ولا تقبل منهم. ولو كان هؤلاء صادقين في دعواهم السلام والأخوة الدينية لتابعوا أهل الإسلام في النطق بالشهادتين ثم بأداء الصلاة على الطريقة المأمور بها شرعا، لكنهم في الواقع إنما أرادوا أن يفسدوا على المسلمين دينهم وأن يبتدعوا في صلاتهم. أما المخالفة الشرعية في هذه الصلوات المشتركة فهو أن الضابط في أمور العبادات هو التوقف والتلقي عن الكتاب والسنة. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الصلاة وكيفيتها وهيئتها، وأمرهم بالاقتداء به في أدائها، حتى إنه كان يصلي أحياناً من أجل التعليم على المنبر، ويركع ويأتي بالصلاة حتى إذا جاء السجود رجع القهقرى من غير أن يتحول عن القبلة، ثم سجد في أصل المنبر ثم قام فأتم صلاته: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما أخرجه البخاري. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان أن الأصل في العبادات التوقف، التوقف على نصوص الشرع، فهذه أمور توقيفية ليس للعقل فيها مدخل. يقول: إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم. فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. فبهذا الأصل يتضح أن الصلاة توقيفية، والأصل فيها الحظر، لا يجوز منها إلا ما دل عليه الدليل الشرعي، لقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود عليه، متفق عليه. بناء على ذلك فلا يجوز أن نحدث في أمر الصلاة شيئاً لم يكن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. والصلاة المشتركة المزعومة التي يدعو لها أصحاب الديانة الإبراهيمية بين المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم باطلة مبتدعة، ولا يخالف في ذلك إلا من اتبع غير سبيل المؤمنين. وهذا البطلان يشمل جميع الصور التي تؤدى بها تلك الصلاة، سواء فردية أم جماعية، في معبد أو كنيسة أو مسجد. وهذا النهي يشابه النهي عن الصلاة في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون لأجل المضارة بالرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، والكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجد قباء الذي أسس على التقوى. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهدم ذلك المسجد، يعني مسجد الضرار، ونهاه تعالى عن القيام فيه. وقد أظهر أولئك المنافقون أنهم بنوه لأجل إقامة الصلاة وشعائر الدين، لكنهم أخفوا الأغراض الأخرى لبنائه، ففضحهم الله تعالى وأظهره. وهذا عينه ما يرمي إليه المنادون بأداء الصلوات المشترك، هم يظهرون السلام والتعايش والمودة والرحمة والاجتماع، لكن يخفون خلف ذلك المضارة بالمؤمنين وخداعهم واستدراجهم وإبعادهم عن دينهم والإحداث في الدين والابتداع في صلاة المسلمين. من جهة أخرى، فإن مما ينبغي التنبه له أن الكنيسة البروتستانتية نفسها ترفض بشكل عام فكرة الصلاة المشتركة، فالذي يتولى كبره في هذه الدعوة هي الكنيسة الكاثوليكية الفاتيكان. هؤلاء هم الذين يخدعون المسلمين على هذا النحو، بل يخدعون الناس جميعاً، ويدعون إلى هذه الصلوات المشتركة بين أتباع الأديان الثلاثة. أما الكنيسة البروتستانتية أو الإنجيلية التي يتبعها الأمريكان وكذلك الإنجليز، فهؤلاء يرفضون بشكل عام فكرة الصلاة المشتركة. وقد أصدرت في هولندا، يعني الكنيسة البروتستانتية أصدرت في هولندا ما سمته بمذكرة الإسلام، تضمنت فيها أن الإله عند المسلمين والرب عند النصارى يختلفان، ولهذا السبب ينتفي جواز الصلاة المشتركة بين النصارى البروتستانت والمسلمين. وأضافت المذكرة أن النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم ليس آخر الرسل، لأن ما فعله الرب مع المسيح لا يحتاج لرسالة أخرى. وتعد هذه المذكرة ملخصًا لسياسة الكنيسة تجاه الأديان الأخرى. وعندما يقول هؤلاء إن النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم ليس آخر الرسل لأن ما فعله الرب مع المسيح لا يحتاج لرسالة أخرى، هذا معناه أنهم لا يعترفون بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يرمونه وحاشاه بالكذب والادعاء. فهم يرفضون دخول تلك العبادات والصلوات المشتركة إلى كنائسهم، ثم يروجون لها داخل بلاد المسلمين خداعًا لهم وإخراجًا لهم عن دينهم، مصداقًا لقول الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.